الحمد لله على نعمه الجزيلة وأياديه الجليلة ومنحه الجميلة وعطاياه الفضيلة، وصلى الله وسلم على عبده صاحب الوسيلة سيد المرسلين وخاتم النبيين المجتبى المصطفى الأمين سيدنا محمد، وعلى آله وأهل بيته الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى أمته المختارين المصطفين، وعلى أهل مودته ومحبته ودائرته من النبيين والمرسلين، وآل كل منهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. سمعتم من الإخوان ما أقام لكم الصورة واضحة في مهمة سيد الأكوان، فيما جاء به عن المكون الموجد الذي اختص الإنسان من أجناس الكون باختصاصات وميزه بميزات، ومنها تلكم السرايات لأنوار الصلات الخاصات بوعي الخطاب عن الرب والقيام بأسرار الخلافة عنه في الأرض، وبذلك يكون التميز في يوم العرض عند كل من قام بحق هذه الأمانة. أيها الأحباب، أيها الإخوان، ورأيتم من يذكر أثر الدعوة في أقصى الشرق ومن يذكر أثر الدعوة في الغرب، ومن يذكر بما يحرك هذا الكلام من أهل اليمن وحضر موته، كل هذا يقيم أمامنا صورة من صور جهد سيدنا النبي وبلاغه عن الحق جل جلاله وأدائه لهذه الأمانة، وعجائب ما بطن في خلال 23 سنة تجنى ثمارها وتضيء أنوارها وتنتشر آثارها وتكبر خيراتها وتتسع بركاتها وتتنامى فوائدها وتبسط موائدها على مدى هذه القرون كلها، ولا يزال مصدر الخير المحض في زماننا هو من طوى في تلك الأعوام من خير الأنام في بلاغه عن ذي الجلال والإكرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سمعتم الخطر الكبير في خروجنا عن الاقتداء بهذا النبي والاهتداء بهديه، وكيف صار دخول المئات والألوف منا إلى حدود الملايين من بلدة إلى بلدة ودولة إلى دولة بغير صدق وإخلاص في نية الدعوة لمنهج هذا النبي ولما بعث به عن الله تبارك وتعالى، وكيف أثر ذلك. فإذا كان في مثل دولة بريطانيا 2,000,000 من المسلمين ولا يرى ذلك الأثر، في ماضي تاريخ الأمة يقدم صحابي إلى بلدة فيؤثر فيها، يقدم صحابيان 3-4، يقدم 10 أقل وأكثر فيعظم الأثر. وفي شرق آسيا اشتهر خبر الأولياء 9 نفر قدموا، فهم الذين حولوا أكثر مواطن وجزر إندونيسيا من الكفر إلى الإسلام شعوبا وحكاما، 9 نفر. فكيف من 9 إلى 2,000,000 ما يظهر الأثر؟ 9 يظهر لهم عظيم الأثر، 2,000,000 ما يظهر لهم الأثر. إذا كان هؤلاء فكم في بقية أوروبا، وكم في بقية الدول الأخرى؟ هذا أمر. كما ذكركم بشان خطورة كيف ينتقلون من غير حمل هذا الهم. وما كان المسلم يسافر ولو لعلاج أو تجارة إلا ومهمة الدعوة في ضميره وقلبه وفؤاده وعقله وفكره يعلم أنها مهمته الكبرى. هكذا كانوا. فكيف تحول الأمر لأجل طلب المعيشة والخروج من بعض التعب المادي من بلدة إلى بلدة، يحرص أن يدخل إلى البلدة ولو بالتزوير ولو بالكذب أحيانا؟ فأين ذهب الإسلام؟ وأين ذهب حمل الأمانة؟ وأين همة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ ولهذا لما يصفون مثل هؤلاء بأنهم التجار، ليس الوصف دقيقا، لم يكونوا مجرد تجار، لأن وصف التجار الآن ينطلق على من يكون همه أن يكسب الأرباح المادية، لم يكونوا كذلك. كانوا مع مزاولتهم للتجارة استعفافا واستغناء وصرفا، لا، كانوا علماء في الأصل، كانوا علماء وكانوا أتقياء وكانوا زهاد وكانوا عباد وكانوا ورعين وكانوا خاشعين وكانوا خاضعين، ما مجرد تجار. وإلا كم تجار انتشروا في الأرض، أين الأثر؟ ليست المسألة مجرد تجارة، الميزة التي كانت معهم وراثة محمد. بهذا يقول بعض الذين أسلموا وأخذ نصيبا من العلم في الشريعة وألف كتابا في السيرة من أهل بريطانيا شيخ سراج الدين عليه رحمة الله تعالى، زرنا مكانه هناك، بيته وقبره عليه رضوان الله. قال لما زاره بعض أصحابنا إننا ننتقص في هؤلاء المسلمين الذين يجيئون أنهم جاءونا بمختلف عاداتهم وتقاليدهم حتى طريقة طبخهم، ونحن كثير اليوم من أهل البلد عندنا يحبون بعض الطبخات ويأخذونها، فجاءونا بكل شيء إلا رسول الله. قالوا نتمنى أن يأتون برسول الله، لو جاءونا برسول الله لكان الأمر عظيم ولكان الأثر كبير. فجاءونا بكل شيء إلا النبي ما يجاوب معهم. وكان يقول له أنا مرتقب أحد إما من عترة هذا النبي أو من العلماء المتمكنين الراسخين يأتينا بالنبي إلى وسط بريطانيا. عندما يأتون برسول الله يكون الخبر آخر في البلاد، والأمر كذلك. هذه حقائق يجب أن تعيها العقول وتدركها، ولا نبيع المواريث الغالية بشيء دون رخيص. ذكركم لأن كثير من الأشياء وإن كان مظهرها ألعاب وغيرها، لكن من أيام كان في الإلحاد قبل أن يكرمه الله بالإسلام والإيمان كان يعرف هذه ماذا تفعل في النفس، ماذا تفعل في الفكر، ماذا تفعل في العمر. فهو يقول إننا نرى في بلدانكم اليوم بعض استحسانات لأشياء وسطها سم وضر وشر كثير، فكيف تضيعون الأغلى والأعلى والأجل بشيء محشو بالسم والضر؟ فيجب أن تدركوا ماذا تختارون لأنفسكم، وفي ماذا تنطلقون، وكيف تعرفون قيمة ما بين المغرب والعشاء. ما قبل الجيل هذا الذي عندنا في حضرموت كان عوامهم فضلا عن علمائهم يعرفون قيمة ما بين المغرب والعشاء معرفة ذوقية يشق عليهم أن يضيع منها شيء في غير الذكر والقراءة والاعتكاف في المسجد. ويقول بعض العلماء الذين مضوا قريبا، يقول لو كان عمارة ما بين المغرب والعشاء بحكم الشريعة فرض افترضه الله علينا ما زاد حالنا على ما نحن عليه، كأنه فرض من حسن اهتمامنا ومواظبتنا، فلو كان تحول من سنة إلى فرض ما زاد شيء على ما نحن عليه لأننا نؤديه على التمام. هذا المعنى يغيب عن كثير من الأذهان. ما كان يعرف استهانة بهذا الوقت ولا إضاعة، لا، أما أن يتحول إلى أن يكون فيه مقاعد للصور المتفرج عليها وللضحكات، هذا أمر طارئ على البلد، فيه سمه، فيه ضره، فيه حرمان القلوب من عطايا كبيرة تتعلق بين الخلق وخالقهم، بين المؤمن وربه الذي آمن به. حتى كان يقول أحد أهل البوق في الإيمان من المشايخ العفيف في الهجرين، يقول: لأن يستقبلني أحد بشعلة من نار في وجهي أحب إلي وأهون علي من أن يكلمني فيما بين المغرب والعشاء بكلام الدنيا، لأن يستقبلني بشعلة نار في وجهي أهون وأحب من أن يكلمني بما بين المغرب والعشاء بكلام الدنيا. هؤلاء الذي أدركوا هذه الحقائق وعرفوا كيف يتعاملون مع الخالق وحرصوا على تجارات لا تبور، دل عليها الملك الغفور: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمن بهذه نتائج التجارة العظيمة التي تسارعت إليها تلك القلوب. فها هو الشان فيما يجب أن نفكر فيه ونتصل. وقد خرجنا من شهر ربيع الأول، شهر ذكرى ميلاد صاحب هذا الإمداد والذي جاءنا بهذا الإسعاد، صاحب ذاك الجهد والجهاد، صاحب ذاك القلب الذي ما مال للدنيا الغرور بخاطري. وكما سمعتم في الحديث الذي يلقى علينا قال: أنا ما أخاف على الأمة أن يقل عليهم المال، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما هو الضرر ولا الخطر الذي يصيبكم، ولكن تنافساتكم على الدنيا التي يستغلكم بها أعداء ربكم وأعداؤكم ألعوبة يلعبون ببعضكم على بعض، ويسخرون بعضكم في مضادة بعض من أجل هذه الدنيا ومحبتها، أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فنحن نحتاج إلى أن نعاود أنفسنا في النظر إلى واقعنا وحالنا وحال الأمة، ولا ينبغي أن يشغلنا عن قويم ما نزل في الوحي الحكيم من الصراط المستقيم شاغل كائنا ما كان. فأكثر ما في هذا العالم يشغل الناس عن ربهم ويقطعهم عن مولاهم إلا من استعمله بمنهج الله فيما يرضي الله على موجب شرع الله، فهذا الذي يتحول الكون كله إلى مسخر له، ترتفع به درجاته وتكثر به مثوباته وتعظم به خيراته. وما عدا ذلك فكل ما حواليهم يكون سببا لبعدهم أكثر ولزيادة الغضب عليهم ولتعرضهم للعذاب الأكبر، أجارنا الله من ذلك. وفي ذلك سمعنا ما أرشدنا الرب فيما نتأمله في درسنا من آيات الله تبارك وتعالى وخطابه لنا سبحانه وتعالى، أن نتحرز عن المبالغات بتحريم الطيبات، وعن أن نتساهل بإلقاء الأيمان. وكحدثنا عن كفارة أيماننا إذا حلفنا، قال: واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم يحتمل معان، قال: إن أيمانكم قسم بي وبأسماء وصفاتي فعظموا الأمر. احفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم، لا تتساهلوا بها وتلقونها عرضة، ولا تحلفوا إلا عند الحاجة وعند الضرورة. قال: احفظوا أيمانكم، فإذا حلفتم فاحفظوها، لا تحنثوا فيها إلا أن يكون ما حلفتم عليه ترك قربة إلي أو فعل غير محبوب عندي، فحينئذ فلتحنثوا ولتكفروا. واحفظوا أيمانكم، لا تنسونها إذا ما حلفتم، فما تدري على إيش حلفت فتقع فيما حلفت عليه حانثا وأنت لا تشعر. إذا حلفت يمين امسك على نفسك قل: أنا قد حلفت على كذا كذا، فاحفظ الأمر، لا تنسى. واحفظوا أيمانكم، كل هذه المعاني وسواء يدخل في معنى واحفظوا أيمانكم، والأمر راجع إلى أمرين: تعظيم اسم الله اسماء الله وصفاته، لأن الأيمان حلف بأسماء الله وصفاته واحد. والثاني تعظيم أمر الاستقامة، أنه إذا صدر منك الأمر فراعي نتائجه وعواقبه ولا تكن غير مبال بما يكون ويصدر منك. احفظوا أيمانكم، لا تتراخوا ولا تتساهلوا ولا تنقضوا العقود. وهذه واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته، يوضح لكم ويبين الآيات لعلكم تشكرون، تنتصبون في محاريب الشكر باستشعار النعمة منه والعمل بما بين لكم جل جلاله وتعالى في علا. كرر الخطاب سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أقيموا أموركم في الحياة على تجنب ما يجلب لكم الشرور ويفسد عليكم الأمور. اختاروا ما تشربون وما تأكلون وما تلبسون وما به تتكلمون. فمن جملة ذلك هذه المسألة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، كل ما خامر العقل، كل ما أسكر، أي شيء يسكر مائعا كان أو جامدا، كل ما أذهب عليكم عقولكم. إنما الخمر والميسر القمار، المقامرة والمغالبة في أخذ المال على غير وجهه. إنما الخمر والميسر والأنصاب، ما ينصب من الأحجار للعبادة، وتتميز الأصنام بأنها تصور، والأنصاب ولو لم تصور كل ما نصب ليعبد، والأنصاب والأزلام والأقداح التي تجعل فيها الخيرة في الأعمال، فإن خرج ذا وإن خرج ذا كما هي عادتهم في الجاهلية، قال الله تعالى كل ذلك رجس قذر. وبعد هذا التقبيح من الحق تبارك وتعالى، ماذا يكون حال المؤمن أمام هذه الأشياء؟ قذرات، أوساخ، رجس من عمل الشيطان. من عمل الشيطان لما كان الشيطان هو الذي يتخذ هذه الوسائل للعب بالعباد ويفرح بها نسب إليه، من عمل الشيطان أي من العمل الذي يحبه الشيطان ويحرص عليه بينكم ليغويكم ويضركم ويفرق جمعكم ويشتت شملكم ويوقع بينكم أنواع من الأسوأ. المعنى إذا لم تكبحوا جماح أنفسكم في مشتهياتها وتقيموا الأمر بزمام من التقوى فالشر قادم عليكم. وإن رضاكم بما حرمت عليكم رجس قدر، فتجنبوا الأقدار. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والأمر بالاجتناب أعظم من الأمر بالترك، فالترك مجرد البعد عنه، مجرد عدم فعله، لكن الاجتناب البعد عنه حتى لا تقرب منه. اجتنب، فاجتنبوه، فهو محرم شديد التحريم. من أنكر تحريم الخمر خرج من الملة وكبر. والحق يقول إن أمثال هذا التلاعب بالأموال بالتعامل فيها على غير الوجه المشروع، وكذلك استعمال هذه المخدرات والمسكرات من الذي تشتهيه النفوس، مقرونة بشؤون الشرك الأكبر من الأنصاب والأزلام، إن هذه الأشياء رجس وقذورة لكم فاجتنبوها، ابتعدوا عنها، فهذا في غاية التحريم. فليس الحرام إلا ما أمرنا الله أن نتركه، فكيف بما أمرنا أن نجتنبه؟ بل وسمي الخمر أم الخبائث، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لعلكم تفلحون، تدركون الفوز باجتناب ما حرم الله تبارك وتعالى عليكم. وتعلموا من هذا أن كل تولع بشيء يأخذك ولو إلى ترك السنة فضلا عن الوقوع في الحرم فهو مبدأ شر. ثم إنما يخامر العقل معنويا مما يسلب عليك إدراكك بقوة تولعك به، يدخل في ذلك من أمثال العصبيات ومن أمثال التولع ولو بشيء من المأكولات والمشروبات المختلف في تناولها ولو لم تكن تسكر، ذلك التولع بها مفتاح شر. كل أنواع العصبية في الأمة مفتاح شر، ليس منا من قال عصبية وليس منا من دعا إلى عصبية، يقول صلى الله عليه وسلم، ولكن تفقد العقول عند غليان العصبية وعند شرب المسكرات وعند المشي وراء اللهث على جمع المال من غير محل ومن غير حله، فيصير الأمر بعد ذلك كأن لا عقل عند الإنسان، وحينئذ يحقد على الذي قامره وغلبه، ربما وصل إلى أن يقامر بولده أو بأهله، وربما تذكر قال الملايين أخذ عليه فلان الخبيث وامتلأ حقدا وغيظا عليه إلى غير ذلك. قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، أي بسبب الخمر والميسر. يقول: هما سلاحان له لأجل تحقيق البغضاء والعداوة بينكم، وهذا مكسبه الأكبر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهو يفسد عليكم دنياكم بالبغضاء والعداوة، فإنها إذا استحكمت لم يقوم التعامل بينكم حتى في مصالح دنياكم، فبالبغضة والعداوة تتحول النعم إلى نقم، وتتحول الإمكانيات إلى وسائل محاربات وأذيات لبعضهم البعض مهما انتشر بينهم البغضة والعداوة، وحتى يكون بإمكانهم أن يبنوا خيرا كثيرا ويقيموا منافع كثيرة، فيبدو بدلها يبنوا شرا مستطيرا ويقيموا مفاسد كثيرة بسبب البغض والعداوة، فهو يفسد عليهم دنياهم ويفسد عليهم دينهم وآخرتهم، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، أي يشغلكم عن ذكر الله وعن ذكر الله على العموم. فبين بهذا أن كلما نقص نصيبك من ذكر قلبك لربك فهو خطر عليك فاحذر. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هم الخاسرون، يقول إنه صار مليونير، أقول لك والله إنه هو الخاسر، وسيرى أثر ذلك في دنياه. وأعظم وأشد وأجلى وأكبر وأوضح في أخرى. أولئك هم الخاسرون، كل من ألهاهم الأموال والأولاد عن ذكر الله تعالى. فكأن الحق يقول إن بساط الرحمة لكم والمنة عليكم منشور الذكر بينكم، فما صدكم عن ذكري فهو سبب دخول البلاء عليكم فاحذروه. وإن مراد الشيطان من هذه الكبائر أن ينشرها بينكم ليتحصل على صدكم عن ذكري وعن إقامة الصلاة لي، وليحصل غرضه الأكبر فيما بينكم ببث البغضة والعداوة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، بسبب الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، ويذهب عقولكم، وهذه آخر ما نزل في الخمر بعد التدريج، وقد ألفه الناس وانتشر بينهم، صاروا يشربونه ليلا ونهارا، فابتدأ الحق يكرهه إليهم بقوله تعالى: وتتخذون منه سكرا، يعني العنب، ورزقا حسنا. ولماذا بعد السكر عن الرزق الحسن؟ معنى هذا ما هو حسن، فابتدأ العقلاء يعرفون أن هذا ليس بحسن. وكان بعضهم حتى في الجاهلية لم يشرب الخمر، كسيدنا أبي بكر، سيدنا علي بن أبي طالب، حتى في أيام الجاهلية لم يشربوا الخمر. ثم بعد ذلك أنزل يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا البعد. بعدين حرم عليهم أن يقربوا الصلاة وهم سكارى. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فصاروا يبتعدون عن تناول الخمر حتى لا يأتي وقت الصلاة وهم سكارى. وسبب ذلك أن بعضهم انتشى بما شرب من الخمر ثم قام يصلي بجماعة عنده وأخذ يخربط في السور، يقول يا أيها الكافرون، وأخذ يقول أعبد ما تعبدون، تعبدون ما أعبد ربي، خربطها من أصلها. فنزلت الآية حتى تعلموا ما تقولون. حرم عليهم. ثم سيدنا عمر قال مكان هذه مشاكل تعمل، اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر. يا رسول الله لو تحرمها نهائيا فلنتظر الوحي. نزل الوحي، إنما الخمر والميسر والأنصاب والزم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ولما نزلت قال نبي يدعو سيد عمر، دعوا سيدنا عمر، جاء قرأ الآيات عليه لأنه كان يحب فرح، هل أنتم قال انتهينا يا رب انتهينا؟ وكان هذا لسان المجتمع كله، أمر مألوف معتاد في البيوت كلها موجود خمر أكثر البيوت. فأهريق أمر النبي من يمشي في الشوارع إن الله ورسوله ينهيانكم عن الخمر ويحرمون، كل من سمع رمى ما عنده من الخمر حتى يظن الداخل المدينة أنها أمطرت خمرا، وبقي أيام يوجد ريح الخمر في شوارعها من كثرة ما أراقوا في يوم نزول الآية. هذا مظاهر الفوز، امتثال لأمر الله تبارك وتعالى، هو الذي غاب عنا في بيوتنا في منازلنا ومنواحينا. فينبغي أن ننتبه من الأمر ونقوم بالواجب نحوه. وفي أمثال ما نستفيد من هذه الآيات، نعلم أن السعي منا في بث الألفة والمحبة تقريب بين المسلمين على الخصوص هو العامل بمرضاة الله المحقق ما يريد الله ورسوله، الساعي في تحقيق ما يحب الله ورسوله، وأن كل متسبب في البغضة والعداوة بأي أشكالها ساع فيما يحب إبليس وجنده، فهو من جنده والعياذ بالله تعالى، هو واحد من جند إبليس. ولأجل هذا يجب أن يتساعد الناس ويتعاونوا على الخير، وما هم متفقون عليه من الخير لو كان يعيش المسلم في بلد فيه غير المسلمين لوجب عليه أن يرعى المصالح والحدود لهم أجمعين، وبينهم اشتراك في مصالح عامة فيما يتعلق بالأنفس والأموال والأعراض. هذه جاءت بها الشرائع كلها وعقلاء الأرض كلهم يجمعون عليها، فينبغي أن تحمى وينبغي أن تحرس وينبغي أن تحفظ وينبغي أن يقام بها. ففي مثل ما يمر بالناس من هذه الأحوال السيدة التي يجب ألا تشغلنا عن مهماتنا الأساسية وعلائقنا بالله تبارك وتعالى، ولتكون تذكرة لصاحب الضعف منا في إيمانه ويحب يرجع إلى الأوراد والأذكار لوقت الشدة، ارجع إليها وعسى تعرف قدرها وتستمر عليها إلى آخر عمرك، فهي زادك، هي زادك وهي وسيلتك للقرب، أنت غافل عنها، ألقيت عليك البرامج روحت وراءها في غفلة، عسى بعض الشدة تنبهك، تنبه وارجع، حافظ على أورادك وأذكارك وما علمك الله ورسوله واضب عليها. ثم يتساعد أهل كل حارة أهل كل قرية على حفظ حاراتهم وقراهم الأنفس والأموال والأعراض بحرمة الله وحرمة رسوله، ولتساعدوا على ذلك. وأراضي الصراع تصرع خلقا كثيرا من عهد آدم إلى يومنا وما بعدنا، وعلى كل الأحوال يجري ما يجري، والحق يحاسب الكل على نيته وعلى مقصده وعلى ما توجه فيه وعلى ما أراده من حيث يعلمه علام الغيوب، لا من حيث يقول أنا قصدي ولا مرادي، ولا من حيث يتظاهر، من حيث يعلم علام الغيوب. يكون من كان سيحاسبهم، ولقد اختار من اختار الوقوف في مواريث النبوة في إرشاد الكل فيما يقبلونه أن لا يتعدوا حدودهم وواجبهم فيما فرض الله تبارك وتعالى عليهم، وقد زهدوا في شؤون الفواني عندما أدركوا عظمة الباقي جل جلاله وتعالى فعله. وعلى كل الأحوال فالحوادث تمر بالناس والأشياء، وعلى كل الناس أن يقوموا بواجبهم بينهم وبين الله تبارك وتعالى، وللصراعات آثار تصيب عقل الإنسان، وعلى كل من اقتنع بشيء وقام به أن لا يتجاوز حده إلى الإضرار بالآخرين أو ترويع الآمنين وما إلى ذلك، وأن ينتبه من محبوبات عدو الله إبليس من البغضاء والعداوة والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ولو تعلق بشيء من ذكر الله لهداه الله تعالى لما هو الأولى ولما هو الأفضل، ولا مكنه وأيده سبحانه وتعالى فيما يحب جل جلاله وتعالى في علاه. وكما سمعتم أيضا يقول أنه مقتضى كان امتداد بعض الأيادي في ماضي الدهر إلى ظلم بعض الأماكن هنا وهناك، فما يحمل أهل مقتضى رحمة الله ورحمة المؤمنين بالله تعالى أن لا يحملوا تلك البغضة ليودوا، فكما عاد أهل مكة سيدنا رسول الله واجترأوا عليه وكذبوا عليه وافتروا عليه وأخذوا الأموال وانتهكوا الحرمات وألبوا وقاتلوا، ثم تمكن منهم صلى الله عليه وسلم ولم يحمل لهم العداوة ولا البغضة ولا الشدة. وقد من سمعنا أن بعض شيباننا وعلمائنا في البلدة يقول أيام امتداد بعض السلطة الظاهرية لبريطانيا في البلدة، قال جاءوا إلى بلادنا وإن شاء الله نصل إلى بلادهم لكن بالدين والهدى والإسلام والنور. فإذا كان واحد يصل إلى بلادنا بالظلمة نحن نحب نصل إلى بلاده بالنور، وإذا واحد يصل إلى بلادنا بالفساد نحن نحب نصل إلى بلاده بالصلاح، وإذا واحد يصل إلينا بالشر نحن نحب أن نصل إليه لكن بالخير. هذا مقتضى مسلك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومسلك الصالحين من بعدهم. الله يصلح أحوالنا والمسلمين في المشارق والمغارب، ويدفع البلايا والفتن عنا وعنهم ظاهرا وباطنا، ويجعلنا من المتقين الذين لهم العاقبة، الذين قال عنهم ابن عباس رضي الله عنه: لو انطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمتقين منها مخرجا، لو انطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمتقين مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب جل جلاله. يا ربي اجعل الشهر الذي رحل عنا شاهدا لنا عندك بالخير وبالذكرى وصاحبها من جاءنا بالبشرى، أصلح لنا أمر الدنيا والأخرى، واجعلنا ممن يطلب رضاك سرا وجهرا ولا يريد إلا وجهك ظاهرا وباطنا، يصدق في عبوديته لك بشهود عظمة ربوبيتك عليه فيدأب في الأدب ويتقرب بالقرب مع خواص عبادك الصالحين وحزبك المفلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ادفع البلاء عنا وعن أهل لا إله إلا الله، واجعلنا في خيارهم وأنفعهم لهم في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. نظر الله إلينا وإليكم وكتب التوفيق لنا ولكم وأخذ بأيدينا وألهمنا رشدنا وأصلح شأننا وبلادنا وبلاد المسلمين والمسلمين حيثما كانوا، اجعلنا إياكم من الهداة المهتدين حامل النور وحامل الخيور للعباد، وألهمنا الرشد في الحركات والسكنات، واختم لنا بالحسنى واجعلنا من أهل المقام الأسنى،
ورزقنا العثور على المطلب الأسنى والمشرب الأهنى وخلقنا بأخلاق أسمائه الحسنى في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.